أما الآن فمع المحاضرة الرابعة والذي مادت العقيدة ووجدوا من بيت جميعهم أو ذلكم من خلالهم فليتفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحباء، يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وقامع البدعة ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، بعد أن انتهى رحمه الله من الكلام على السنة بالمعنى الخاص انتقل رحمه الله إلى الكلام على السنة بالمعنى العام كما بينا في بداية هذا الكتاب، وقلنا أن السنة في كلام الله وكلام رسوله وأثر السلف تنقسم إلى معنيين اثنين، المعنى العام والمعنى الخاص. فالسنة هنا بمعنى الطريقة والمنهج، بمعنى الطريقة والمنهج والعقيدة، فهي بالمعنى العام. من هذه السنة العامة الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، من الكتاب قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر، والإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان، بنص حديث جبريل عليه السلام عندما سأل رسولنا صلى الله عليه وسلم عنها فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله خيره وشره هذا بالنسبة للعبد، فإن القدر يكون أحيانا خيرا ويكون شرا، ولكن الشر لا ينسب للرب تبارك وتعالى، كما في الحديث صحيح والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك، وإن كان هو خالقه سبحانه وتعالى، وهذا من كمال الأدب مع الله تبارك وتعالى، وهو من أصول المعتقد. فانظروا إلى إبراهيم عليه السلام لما ذكر المرض نسبه إلى نفسه مع أنه من الله، فقال سبحانه وإذا مرضت فهو يشفين على لسان إبراهيم. وإذا مرضت نسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله، مع أن المرض والشفاء من الله تبارك وتعالى من باب الأدب مع ربه تبارك وتعالى. وانظروا إلى قصة العبد الصالح في سورة الكهف، عندما فصل الأمر في السفينة والجدار وقتل الغلام. أما السفينة فعابها، فنسب العيب إلى نفسه مع أنه مأمور من الله، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، نسب العيب إلى نفسه. ولما هدم الجدار وكان في بنائه خيرا خالصا قال فأراد ربك، ولما قتل الغلام فكان في قتله ظاهرا عيبا وفي مآله خيرا قال فأرادنا، نسب الفعل الظاهر إلى نفسه والمآل إلى ربه. لذلك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى وإن كان هو خالق الخير والشر. والتصديق بالأحاديث فيه، أي بما ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن القدر نؤمن بها. والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. فرق الإمام أحمد بين التصديق وبين الإيمان، وجعل التصديق فاتحة الإيمان، لذلك فالاقتصار على التصديق لا يكفي. ولذلك فأهل السنة والجماعة يقولون في الإيمان أنه الإقرار وليس التصديق. والإقرار يعني التصديق والانقياد. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم هو عمل القلب وقوله، عمل القلب وقوله، وقول اللسان وعمل الجوارح. قول القلب هو التصديق، عمل القلب هو الانقياد، لذلك التصديق. لذلك فلا يقصرون معنى الإيمان على التصديق، وإنما هو قول المرجئة بمعنى المعرفة. إذا كان التصديق بمعنى المعرفة فهذا قول أهل الإرجاء. لكن ورد عن بعض السلف أنهم قالوا أن الإيمان هو التصديق، والتصديق هنا بمعنى الانقياد، كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي المنقادين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الإيمان ليس تصديقا فحسب، كذلك الكفر ليس تكذيبا فحسب. ومن قصر الكفر على التكذيب فهو مذهب الجهمية الخبيث، فهو مذهب الجهمية الخبيث. ولا يقال، ولا يقال لما ولا كيف، وإنما هو التصديق والإيمان بها. وهذا هو منهج السلف في مسائل الإيمان والقدر والصفات. فهناك آثار كثيرة ذكرها المحقق على النسخة التي بين أيديكم صفحة 38، ممكن أن نقرأ بعضها. روى الخلال في السنة والدارقطني في الصفات ولا جري في الشريعة عن الوليد بن مسلم قال سألت سفيان والأوزاعي ومالك والليث بن سعد عن هذه الأحاديث، أي حديث الصفات، فقالوا نمرها كما جاءت. وروى ايضا باسناد اخر عن الاوزاعي قال كان مكحول والزهري يقولان امروا الاحاديث كما جاءت. والكلام السلف في هذا كثير، اي اننا نمر احاديث القدر واحاديث الصفات كما جاءت عن الله ورسوله. كما جاءت ما معنى نمرها كما جاءت؟ لا نؤولها ولا نكيفها. التأويل هنا بمعنى ايش؟ صرف ظاهرها الى غير مراد الله ورسوله. نعم ايوه، نثبت معنى الحديث معنى الآية ولا نقول كيف. من يذكر الاثر المشهور عن امام اهل السنة الامام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ تفضل. والسؤال نعم، والسؤال عنه بدا. انظر إلى تقسيم الإمام مالك، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة، عن تقسيم عقلي. الاستواء معلوم يعني الإيمان به واجب. طيب إذا كان الإيمان بالاستواء واجب فالإيمان بالاستواء المعلوم المعنى، والسؤال والكيف مجهول، والسؤال عنه إيش؟ بدعة، أي السؤال عن الكيف بدعة، لأن الكيف غير معلوم مجهول غير معقول، والسؤال عنه بدعة. إذن يكون الإيمان بمعنى السؤال واجب، والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة. ففرق الإمام مالك رحمه الله بين المعنى وبين الكيف. إذن السلف يؤمنون بالأسماء والصفات بالقدر وحديث الصفات بمعناها المفهوم من لغة العرب، أي يؤمنون بالمعنى ولكن يفوضون الكيف، يفوضون الكيف. ولذلك يخطئ من نسب إلى السلف مذهب التفويض. من يشرح لنا مذهب التفويض؟ تفضل. نعم، من يوضح؟ تفضل يا اخي. يعني المفوضة يثبتون اللفظ ولا يفسرون المعنى. ابو محمد، تفويض المعنى. المفوضة ينظرون الى اسماء الله، الى صفات الله، الى حديث الصفات على انها حروف لا يفهم معناها، مثل الف لام ميم كاف حاء ياء عين صاد. اذا هم يثبتون اللفظ، لكن ما معنى هذا اللفظ؟ قل لك الله أعلم. يفوضون الكيف والمعنى، وهؤلاء هم المبتدعة، وهؤلاء هم الأشاعرة. وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أوله ورم تنزيها، هكذا يقول البيجوري. وكل لفظ أوهم التشبيه فوضه أو أوله ورم تنزيها. تفضل ابو حسام، حفظك الله بارك الله فيك. اذا في مسائل الايمان، في مسائل القدر، الايمان بالقدر والاسماء والصفات نؤمن بمعناها المعلوم المعهود في لغة العرب قبل ان تحرف لغة العرب. قبل أن تحرف لغة العرب، لأن اللغة العربية حرفت ودخل عليها الاعتزال ودخل عليها الإرجاء ودخل عليها التمشعر. افتح قاموسا من قواميس اللغة، معنى الاستواء، ما معنى الاستواء، انظر إلى لسان العرب وهو أجمع القواميس معاك. قل لك استوى استولى، مع أنها بنص صحيح صريح عن أئمة اللغة أن استوى بمعنى استولى لا تعرف في لغة العرب أبدا، وإنما هي من وضع إيش معتزلة النحاة، معتزلة النحاة. فإذا نفهم الأسماء والصفات وأحاديث القدر بما ثبت في لغة العرب الذين أنزل عليهم القرآن وتكلم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. أي من لم يعلم ذلك فقد كفي وهو معذور في عدم ذلك. وهذا الحديث ليس من المتشابه وإنما هو من المحكم، أي أن أحاديث الأسماء والصفات والقدر ليست من المتشابه، لأن بعض الذين يؤولون هذه الأحاديث يلحقون أحاديث الأسماء والصفات وآيات الأسماء والصفات من باب المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم تأويله إلا الله طبعا. والقول في المتشابه، ما هو المتشابه؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل بينه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإكليل في المتشابه والتأويل، أذكره على وجه الاختصار. المتشابه، كل القرآن متشابه من حيث إعجازه ومن حيث إحكامه ومن حيث إتقانه، وصلى الله بأنه كتابا متشابها مثلا، ما هو متشابه؟ من حيث الإحكام، من حيث الإتقان، من حيث الإعجاز. وهناك آيات متشابهات وهناك آيات محكمات، كما في سورة آل عمران، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. المحكم هو المفسر الذي لا يختلف في معناه، المتشابه هو الذي يشتبه معناه عند من لم يرجع المتشابه إلى المحكم، مثل قول الله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولذلك احتج بها نصارى نجران على التثليث، على التثليث، فاحتجوا بلفظ متشابه محتمل أنه نحن للجماعة، ولكن الله لا يريد به أنه ثلاثة أو أربعة أو عشرة، حشاه سبحانه وتعالى، وإنما يريد به الإفراد مع تعظيم نفسه. نحن لما يقول نحن، أي يعظم نفسه، ينزه نفسه، يقدس ذاته، لأن هو لفظ يراد ضمير جمع يراد به التعظيم، يراد به التعظيم. فهذا معنى المتشابه في كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، ولكن بين طريقة الإيمان به رسول الله، وهو فواتح السور ألف لام ميم إلى آخره، كافا يا عين صاد، هذه حروف، لكن ما معناها؟ ما المراد بها؟ الله أعلم بذلك، لكن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حروف، أنها حروف، فقال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن هي حروف، معروف أن الحروف لا تستقل بمعنى في ذاتها، وإنما إذا وضعت في جمل، إنما إذا وضعت في جمل. لكن ما المراد بها؟ ما معناها؟ الله أعلم بها. هذا معنى المتشابه. أين تقع آيات الآيات وحديث الأسماء والصفات؟ يا محمد، أيوة، قد تشتبه لكنها محكمة من حيث معناها، فهي صفات لله تبارك وتعالى نثبتها كما جاء عن الله ورسوله، ولا نشبهها بصفات المخلوقين. ولو اشتركت في الاسم وتواطأت في الاسم، فالمخلوق له يد والله له يد، لكن يد المخلوق ليست كيد الله. خذ مثلا الطاولة لها رجل، نقول رجل الطاولة، ليس كذلك؟ والإنسان له رجل، فهل رجل الطاولة كرجل الإنسان؟ فإذا كان الأمر في مخلوق فما بالك بالخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. لذلك قال والكيف مجهول، لأنه متعلق بذات الله، متعلق بذات الله، وذات الله المقدسة لا يعرف كنهها ولا تعرف ما هي، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فالأسماء والصفات من حيث الكيف متعلقة بالذات، ومن حيث المعنى متعلقة بالوجود، من حيث الكيف متعلقة بالذات، ومن حيث المعنى متعلقة بالوجود. فنحن نؤمن بالله، نؤمن بماذا؟ نؤمن بالله، نؤمن بوجوده ولا بكيفيته؟ نؤمن بوجوده، كذلك نؤمن بصفاته وأن صفاته موجودة، لكن لا نقول كيف هي. لذلك انظر إلى كلام الإمام أحمد، سأله رجل قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال له من يعرف؟ لا، الإمام أحمد، أنا أعرف ماذا أقول بارك الله. من يعلم ما جواب الإمام أحمد؟ نعم تفضل، يعني قريبة من هذا. قال له أيون، أحسنت أحسنت يا بني، قال له قل لي كيف هو أقول لك كيف استوى. قطع السائل، كيف الله ما يعلم واحد، إذن كيف تطالبني أنا أقول لك كيف استوى؟ لأن الصفة تتبع الموصوف، تتبع الموصوف. إذن أحاديث القدر، أحاديث الأسماء، آيات الأسماء والصفات يا أخوان نمرها كما جاءت، أي لا نفسر كيفها، ونؤمن بمعناها كما جاء عن رسول الله وكما جاء عن أئمة السلف، حيث فهموا معناها كما تفهمه لغة يفهمه العرب، فعليه الإيمان به. انظر إلى كلام الإمام أحمد، فعليه، يعني من لم يبلغه يبلغ عقله ذلك ماذا عليه؟ هل عليه أن يعترض؟ هل عليه أن يضرب الأمثال؟ لا، عليه الإيمان به. إذا لم يدرك عقلك حكمة التشريع فلا تجعل ذلك عقبة في التسليم للتشريع، لا تجعل ذلك عقبة في الانقياد لله ولرسوله، لأن هذا الأصل قدمناه وحررناه وقلنا أن العقل تبع للنقل، فحيث حط النقل رحاله ينبغي أن ينقاد العقل له، فعليه الإيمان به والتسليم له أي الانقياد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. رفع الحرج هذا التفويض لله ولرسوله، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتسليم أعلى درجات الانقياد. تضع عقلك حيث وضعه الشرع، تضع نفسك حيث أراد الله، هذا هو تمام الانقياد وتمام التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من كان منهجه كذلك كان سريع الاستجابة لله ورسوله. لماذا يا أخوان الآن ترى الناس يسمعون كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن يسوفون يؤخرون يرجعون؟ لماذا؟ لأنهم وضعوا عقبات بينهم وبين التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ضع نفسك وتصور نفسك أنك بين يدي رسول الله ورسول الله يخاطبك، ما هو موقفك؟ تأخر؟ تعترض؟ تنتقد؟ لا، تستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، أمر استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا منهج السلف في الانقياد لله ولرسوله في الأمور الغيبية في الأحكام الشرعية في المنهجية في كل أمر من أمور حياتهم، حتى كانوا ينقادون له في الأمور الدنيوية. أنتم تعلمون حادثة تأبير النخل، الرسول اقترح رأيا فأخذ به فشيط النخل أي لم يثمر، فشكوا إليه فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. حتى في الأمور الدنيوية كانوا يقدمون قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقوالهم. عندما ترتقي الأمة إلى هذا المصاب تصبح خير أمة أخرجت للناس. ثم ضرب رحمه الله مثلا على أحاديث القدر، وهو حديث الصادق المصدوق، وهو حديث ابن مسعود في الصحيحين. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصفحة 44 من النسخ التي بين أيديكم. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. انظروا إلى الجملة، وهو الصادق المصدوق أي حدثنا